فرسان الهيكل. أوروبا، القرون الوسطى، مجموعة من الفرسان بمجرد سماع اسمهم كانت ترتعب النفوس. عرف عنهم بؤسهم الشديد، مهمتهم واحدة، حماية حجاج بيت المقدس. أما عن نشاطاتهم الأخرى فهي سرية للغاية، ليجتاح نفوذهم الاقتصادي أنحاء القارة العجوز، من أبناء الفاتيكان المدللين إلى ألد أعدائهم، لتكون النهاية مأساوية بشكل مرعب. كيف حدث ذلك؟ جنود المسيح أو فرسان الهيكل أو فرسان المعبد. ترتبط نشأة فرسان الهيكل بالحملة الصليبية الأولى عام 1096 للميلاد، حيث كان الصليبيون يسيطرون على فلسطين بما فيها القدس وأجزاء هامة من سوريا. لكن البداية كانت قبل ذلك بسنوات عدة، فالإسبرتية كانت جمعية خيرية في إيطاليا أنشأها التجار بغية علاج فقراء الحجاج الأوروبيين الوافدين من وإلى القدس. بقيت الإسبرتية مكتفية بالعمل الخيري إلى أن تصاعدت الأمور بعد الحملة الصليبية الأولى على القدس عام 1096، حيث أثارت الحملة غضب الناس هناك الذين لم يكفوا هجماتهم لاسترداد القدس، وتعدى ذلك إلى هجمات على قوافل الحجاج المسيحيين مما شكل خطراً عليهم. وهنا بدأ تحول هذه الجمعية من العمل الخيري إلى العمل العسكري، لينبثق عن الإسبرتية مجموعة فرسان فرنسيين تحت قيادة فارس يدعى هيو دو بانيز. قاموا بطلب الإذن من حاكم القدس والبطريرك جيرموند، يقترحون فيه تشكيل تنظيم رهباني مهمته حماية الحجاج، فتمت الموافقة على ذلك. وكان للفرسان جناح مخصص في القصر الملكي التابع لحاكم القدس، فأطلقت المجموعة على نفسها اسم فرسان الهيكل أو الجنود الفقراء للمسيح، وذلك كونهم فقراء فعلاً، وخرجوا لمهمة اعتبروها مقدسة. بعد العمل الجاد والمستمر في حماية الحجاج، نال الفرسان اعتراف البابا هونوريوس الثاني، ونالوا الصفة الرسمية عام 1129، فأذن لهم بارتداء ملابس الرهبان وأعفاهم من الالتزام بالقانون المحلي، وسمح لهم بعبور الحدود الأوروبية بحرية، لكنه اشترط عليهم بعدم الزواج وأخذ الأوامر منه فقط، مما شكل نقطة تحول كبيرة من حيث التبرعات التي حصلوا عليها وتمويل الفاتيكان لهم. كتيبة فرسان الهيكل كانت الأقوى بين جيوش الحملات الصليبية، وذلك لحسن اختيار أفرادها وتدريباتهم القاسية، وعددهم لا يتجاوز 500 فارس، وحققوا العديد من الانتصارات، ويمكن وصفهم بقوات النخبة. فكانت معركة الرملة ضد صلاح الدين الأيوبي وجيشه معركة فارقة، فتمكن الفرسان البالغ عددهم 500 فارس من هزيمة جيش صلاح الدين المكون من الآلاف من الجنود، ليدرك صلاح الدين أنه يجب عليه توحيد صفوف جيشه، وفعلاً قام بذلك وانتصر على فرسان الهيكل في معركة حطين 1187، وكانت هذه بداية النهاية لفرسان الهيكل. على الرغم من الخسارة، إلا أن الفرسان كان لهم الدور الأبرز في حصار مدينة عكا تحت قيادة ريتشارد قلب الأسد، إلا أنهم لم يستطيعوا استرجاعها من صلاح الدين، فكان هذا المسمار الأخير الذي يدق في نعش فرسان الهيكل، لينتقلوا بعد ذلك لقبرص ثم لفرنسا. ومن هنا تركوا نشاطهم العسكري واتجهوا للنشاطات البنكية والمصرفية. لقد خسر التنظيم ثقة ملوك أوروبا بعد خسارته في فلسطين، إلا أنه كان متغلغلاً في المجتمعات الأوروبية، فكان يطور نفسه ليصل إلى قوة اقتصادية هائلة. فلحماية الحجاج المسيحيين كان التنظيم بحاجة للتمويل نظراً للرحلة الطويلة، فكان على التنظيم ابتكار أساليب جديدة لحماية هذه النقود، فأصدر اعتمادات مالية في كل أنحاء القارة الأوروبية ليضع الحاج مقتنياته ونقوده في أحد هذه الفروع ويأخذ وثيقة بذلك ليصبح آمناً هو ونقوده ومقتنياته من السرقة، كما يستطيع إظهار هذه الوثيقة لأي فرع من فروع التنظيم على طول الطريق ليسترد ما يريده من ودائع، ليظهر ولأول مرة نظام الصقوق البنكية في العالم. وبناءً على هذه العقلية ثبت الفرسان نفوذهم كقوة اقتصادية اجتاحت أوروبا كلها، إلى أن وصلوا لإقراض الملوك، وهو الأمر الذي أثار الخوف لدى ملوك أوروبا، مما دفع للقضاء عليهم بطريقة مخيفة ومرعبة. هذا ما أدركه ملك فرنسا فيليب الرابع الذي هم بالقضاء عليهم لسببين: الأول هو أنه كان مثقلاً بالديون لهم وكان يخشى من نفوذهم الديني والمالي، والثاني هو الاستيلاء على أموالهم والنهضة بفرنسا، فقام بحصارهم في الأراضي التي تقع تحت نفوذه ووجه لهم التهم بالهرطقة والفجور، وكانت العقوبة بأن يحرقهم وهم على قيد الحياة. كانت الخطة ضد الفرسان محكمة جداً، حيث كان البابا الحالي مؤيداً فيليب، فشن بنفسه حملة اعتقال ضد الفرسان ليصل الأمر إلى حل المنظمة بشكل كلي عام 1312 من خلال مؤتمر نظم في مدينة فيينا، وتم وضع قائد المنظمة ونائبه على صلبان مقلوبة وأضرم النار فيها عام 1314 لينتهي التنظيم على يد فيليب الرابع. لكن الغموض لم ينتهي حوله، فقامت قوات الملك باقتحام مقرات فرسان الهيكل في باريس ولندن وفيينا بغية العثور على كنز الفرسان، لكن دون جدوى. أسطورة كنز الفرسان ظلت مهيمنة على عقول الأوروبيين حتى وقت حديث، ولعل الرئيس الفرنسي شارل ديغول أحد أكثر المتأثرين بهذا، حيث أنه في عهده أمر بإعادة التنقيب عن الكنز المفقود في قلعة الفرسان، لكن دون جدوى. إلى اليوم تدور الروايات والحكايات عن فرسان الهيكل وكنوزهم، ويقال أيضاً أن هذا التنظيم لا يزال معنا إلى يومنا هذا، ولكن تحت سرية وتحفظ شديدين. ويقال أيضاً أن التنظيم يرتبط ارتباطاً قوياً مع أحد أشهر المنظمات السرية في العالم، وهي الماسونية، والجواب لا أحد يعلمه.